بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي حياكم الله، ولدي قبل أن أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم، بقي عندي الأخ أبو أحمد من السعودية، وأيضا الأخ أبو آدم من عمان. ضاق الوقت بالأمس عن الإجابة على أسئلتهم، لكن عندي إحدى الأخوات من الصم، كما جرت العادة نقدم أسئلة الإخوة والأخوات من الصم، أرسلت سؤال عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. تسأل تقول: يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ومات يوم الاثنين، هل دفن يوم الاثنين؟ أختي شيرين بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ولد يوم الاثنين، وأيضا توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، لكن دفنه ما كان في يوم الاثنين، ودفنه كان إما في يوم الثلاثاء أو الأربعاء كما وردت بذلك الأحاديث، ولذلك لم يدفن في يوم الاثنين، ما دفن في يوم الاثنين صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ أبو أحمد من السعودية يسأل عن قراءة الفاتحة في كل ركعة، يقول: هل نكتفي بقراءتها مرة واحدة أم نقرأها في كل ركعة؟ الأخ أبو أحمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للفاتحة قراءتها في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة، ولها أسماء: الفاتحة وأم القرآن وفاتحة الكتاب والسبع المثاني، هذه كلها من أسماء سورة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأيضا تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولذلك جميع الصلوات الفرائض والسنن يجب على كل مصلي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ومن لم يقرأ الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة لا تصح صلاته إلا المأموم المسبوق. المأموم المسبوق الذي جاء والإمام في الركوع مثلا وأدرك الركوع مع الإمام حسبت له ركعة، إذا أدرك الركوع مع الإمام حسبت له ركعة، لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة. كذلك الحالة الثانية ما يتعلق بقراءة المأموم خلف الإمام، هل المأموم خلف الإمام تسقط عنه الفاتحة ويتحمل عنه الإمام؟ هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، مع اتفاق أهل العلم على مشروعية قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية اللي هي الظهر والعصر، كذلك في الركعات السرية اللي هي الثالثة والرابعة. أما الجهرية فهل يتحمل الإمام؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى أن الإمام يتحمل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. والقول الثاني قالوا: الإمام ما يتحمل الفاتحة عن المأموم لأنها ركن من أركان الصلاة، فكما أنه لا يتحمل الركوع ولا يتحمل السجود عن المأموم، كذلك لا يتحمل الفاتحة عن المأموم. ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن. قالوا هذا نص ظاهر وقاطع في المسألة على أن المأموم يقرأ خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو كانت الصلاة جهرية. عموما أبو أحمد بارك الله فيك، نعم يجب عليك أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. طيب، أخذ هذه المجموعة ثم أعود لأكمل بقية الأسئلة، الإجابة على الأسئلة. فضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ إذا نسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميت انقطع عمله إلا من صدقة جارية، لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة جارية؟ هل الصدقة العادية مثلا لو أعطيته شخص صدقة عادية لا يصل ثوابها مثلا، أم يجب أن تكون جارية؟
أحسنت يا أحمد، إن شاء الله.
السؤال هو السؤال الثاني، هناك أشخاص أو جمعيات يقومون ببناء آبار في بلاد أو إقامة صدقة جارية في أماكن بعيدة.
نعم.
طيب لو أعطينا مبلغ، وهم يأخذون مبلغ جيد يعني، لو أعطيناهم هذا المبلغ ثم هم أتلفوه لأي سبب إن كان، هل يضيع ثوابه عن الميت مثلا يعني لأنهم أتلفوها، أم أنهم يتحملون الوزر وتبقى الصدقة جارية؟
إن شاء الله يا أحمد.
السؤال الثالث، الوالدين متوفيين، لو دعوت لهم رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هل يجزئ ذلك أم علي أن أتوسع في الدعاء لهما؟
إن شاء الله يا أخوي.
السؤال الأخير ماشي، هل تقبيل لمس الميت أو تقبيل الميت أو أقصد لمس الميت عفوا ينقذ الوضوء، أو حمل الجنازة ينقذ الوضوء؟
أرشد.
بس شكرا.
أهلا وسهلا. فضل حربي.
حياك الله طال عمرك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك. طال عمرك، أنا سافرت السعودية عملت عمرة.
نعم.
وبعدين عملت عمرة بدل، ولكن أكيد كان موعد صلاة مفروضة، فصلينا الصلاة المفروضة وعلى الباص على طول مباشرة من غير نطق النية. بعد 3 دقائق 4 دقائق أنا ذكرتها وقلتها، فهل تحسب أم لا؟
يعني أخوي حربي، أنت تقول لما كنت في الطواف أقيمت الصلاة وبعدين بعد الصلاة كملت الطواف من دون نية؟
لا 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 طال عمرك، أنا روحت على مسجد الشيخ عائشة.
ها، رحت التنعيم
عشان تنعيم طال عمرك.
أيوة،
كان صلاة مفروضة فصلينا الصلاة المفروضة ومباشرة على الباص، تحرك الباص بس ما نطقنا بالنية، بعد 3 دقائق 4 دقائق نطقنا بالنية، وهل تحسب أم لا؟
إن شاء الله.
ثاني حاجة، إزاي كان في أنا على ويل شير صار اتساخ فيه، هل يبطل العمرة أم لا؟
الإزار يعني اللي عليك الإزار؟
نعم 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 سيدي.
إيش التساخ، نجاسة ولا وساخة عادية؟
لا لا، العدل الويل شير.
آه أي نعم أي نعم.
ثالث حاجة، الحلق بالموس فما بيتبقى في الرأس أي شيء، فهل يصح أنه أعمل مرة ثانية ثالثة لأنه حلاق بالموس فما بيتبقى؟ بس هل يجمع العمرة طال عمرك لأشخاص عديدة أم لا؟
إن شاء الله يا حلوي.
الله طول عمرك، جزاك الله كل خير سيدي، طول
مرحب
عمرك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. السؤال الأول، الله يرضى عليك، كنت بعطي صدقة حق واحدة سبحان الله، دخلت الصراف، أنا كان نيتي بعطيها يعني مبلغ محدد، سبحان الله ما أدري إيش اللي حصل كذا، ضربت مرتين كذا وطلع المبلغ مضاعف، يعني مثال أنا كنت بألف طلعوا 2000، أنا حطيتها بالظرف على أساس أنها 1000 وعطيتها الحرمة على أساس أنها 1000، بعدين لما كلمتني كذا وشكرتني رجعت حق شو اسمه الجوال ولقيت انه مسحوب 2000، بس يعني هل تحسب لي نية الألف الثاني؟ لاني ما كنت اقصدها، اقصد بس الألف الاول
شعب.
لكن انا ما اخذت منها، انا تركت، قلت لها خلاص، قلت اعطيها، قلت اعطيها اللي تقدرين عليه واللي محتاج وزيها علي
ان شاء الله.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يا شيخ، احنا دائما نجتمع في دروس يا اما في مسجد او في مكان يعني معانا واحدة الله يجزاها خير، يعني كانت كل الناس متأذية منها، يعني تتكلم على الناس في النهاية كلك تتهم الناس اللي متكلمين عليها صراحة، يعني بعض الأحيان لما أدخل أنا ألاقيها مجموعة مع المجموعة أسلم، ولا ألاقيها يعني أسلم، بس إن مثلا ما بينه بينها أي كلام أو يعني أي يعني مناقشات، بس السلام عليكم السلام، هل هو سمير على هذا؟
هي ليست من أرحامك، مجرد امرأة عادية.
لا 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 لا، هي من أرحمها، بعدين هي يعني ضرتني الكلام وقولتني الكلام ما قلته، بعدين لقيت كل المجموعة اللي معانا كلها تقريبا نفس الكلام جاها. قلتهم هم يتكلمون عليها انهم انتم وافات اللسان وانتم ما تخافوا من الله وانتم ما ادري ايش وتتهمون يعني كذا. ولقيت المجموعه اغلبهم يعني عندهم خبر عن هذا الموضوع، يعني جاهم الاتهام قبلي. ايوه وبعدين يعني صرت شويه يعني كذا يعني ما ماخذ يعني منها ما اتكلمها الا بس يعني سلام عليكم السلام لما ادخل المكان.
طيب
الاثم يعني على هذا الكلام. الله يعافيك
ان شاء الله اختي.
جزاك الله خير يا
اختي. مرحبا اختي، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو آدم من عمان بارك الله فيه، يقول بأنها قبل يومين، طبعا يقول في سؤاله السابق قبل يومين مر بوعكة صحية، يقول يعني صليت العشاء على السرير لكني صليت وأنا أتألم بسبب شدة الوجع، وصليت العشاء 4 ركعات، هل علي شيء؟ أبو آدم بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك، عجل الله شفاءك يا رب. أخي الفاضل، ما دام أنك يعني مدرك للصلاة، توضأت كما ذكرت في سؤالك وفي كامل وعيك، لكنك تتألم أثناء الصلاة، لا شيء عليك ولله الحمد والمنة، لأن هذا التألم ليس باختيارك ولا بإرادتك ولا بطلبك، هذا بسبب الألم. صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو آدم يسأل يقول عندنا عادة، وهي أن بعد العزاء، بعد 3 أيام من العزاء، يقومون به ما يسمى بالختمة، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أبو آدم بارك الله فيك، بالنسبة لي العزاء الراجح من أقوال أهل العلم ليس له حد معين، وما تعارف عليه الناس من 3 أيام يظهر والله تعالى أعلم أخذوه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فأخذوا، يظهر والله أعلم، أخذوا من هذا على أن العزاء 3 أيام، وإلا العزاء ما له حد. يعني حتى العلماء تكلموا في هذا، والكلام في هذا طويل جدا، والإنسان متى ما إن رأى المصاب بميت بقريب له يعزي، حتى ولو بعد 4 أيام، 5 أيام، أسبوع، 10 أيام. يقول العلماء ما لم يطل الفصل الذي جرت العادة الإنسان يبدأ ينسى، فإذا طال الفصل والناس بدأوا ينسون ما يأتي ينكأ الجروح ويستدعي الأحزان ويثير الأشياء هذه، لا، يترك الناس. فالمقصود أخي الفاضل من حيث يعني التزام الناس 3 أيام على أنه والله بعد 3 أيام ما حد يعزي الثاني، هذا غلط. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، هو صاحب الشرع، و علمنا وجهنا وأبطل كثير من العادات وكثير من الاعتقادات الموجودة عند الناس، خاصة في باب الجنائز، لأن باب الجنائز أكثر الأبواب بدع ومحدثات ومخالفات سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع زيارة المقابر عموما، منع زيارة المقابر. فلما استقرت الأمور وبانت الحدود الحلال والحرام واتضحت المعالم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. وهذا للرجال في الراجح من أقوال أهل العلم، أما النساء فيبقى النهي في حقهن، هذا هو الراجح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حضر يعني احتضار بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، شهد موت بعض أصحابه، أيضا وجه الناس كيف يغسلون الموتى ويكفنون الموتى، صلى على كثير أصحابه، شيع الجنائز، حضر المقابر أم أنه قال اصنعوا ختمة بعد 3 أيام، أو اصنعوا ختمة بعد شهر، أو سووا أسبوعية أو 40ية أو حولية، كل هذا من البدع والمحدثات. ولذلك كان دائما يقول: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه الختمات وهذه الاحتفالات اللي تحصل بعد 3 أيام وبعد كذا، كل هذا من المحدثات، ومما يؤسف له ما عليه. الآن تطور الحال عند كثير من الناس، الآن أصبح العزاء حفلة، أغلب الآن العزاء حفلة حفلة، يجيبون يستدعون مطاعم ويتفقون مع يعني جهات ومطاعم فخمة ويأتون بالألوان الأطعمة والأشربة، هل هذا يناسب الحالة؟ هذا فرح بموت الميت وليس حزن. التعزية هي التسلية، التعزية أنك تصبر أهل الميت، أما قضية والله احتفالات وأكل وشرب وسوالف واجتماعات هذا كله حقيقة من المحدثات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن لا يعني الرجل الإنسان إذا قيل له اتق الله تأخذ العزة بالإثم، يقول والله إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، والله ما كان آباؤنا يفعلون وما كان هذه المنطقة ما كان فيها مثل هذا الشيء، والعزة معروف عند الناس، هذه كلها محدثات وبدع وطرأت على دنيا الناس، وفيها من الاعتداء على أموال الأيتام الشيء العظيم. أحيانا هؤلاء يأخذون من مال الميت، والميت خلاص المال هذا ليس له إنما للورثة، للورثة، والتصرف في أموال الورثة بمثل هذه الطريقة أكل لأموالهم بالباطل. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطنهم نارا وسيصلون سعيرا، سيصلون سعيرا. ليست أكل المال مال الميت بالباطل سرقته ونهبه، لا، من هذا التصرفات هذه، إني والله قال خذوا من مال الميت وادفعوا، ولو وإذا كان لا يؤخذ من مال الميت هذه محدثة من المحدثات. اتقوا الله يا أخواني، خافوا الله عز وجل، ولا تعتقدون بأن المسألة يعني يسيرة، هذه بدع. البدعة تقول أختي أختي، البدعة تقول أختي أختي، لما تساهل الناس في بعض الأشياء صارت بدع كبيرة الآن، يعني لدرجة سائلة اتصلت بي من فترة في هذا البرنامج تقول والدتها يعني موجودة عايشة ترزق، قال أوصتها قال إذا قالت لها إذا أنا مت اعملي لي عزاء أفضل من عزاء بني فلان. سبحان الله العظيم، وهذه مودع الدنيا رايحة للآخرة، تقول لابنتها اعملي لي عزاء، والله ما يغلبون بني فلان اللي سووا لأمهم عزاء ممتاز، أنا أبغى أفضل من عزاهم. بالله هذا كلام، هذا كلام شخص يريد أن يلقى الله عز وجل. فاتقوا الله يا أخواني وخافوا الله عز وجل. هذه الختمات بدع اللي حاصل الآن، والاحتفالات هذه بدع، والممارسات هذه اللي يصنعها الناس، يقيمون حفلات ويقيمون أشياء واجتماعات وشيء من هذا. التعزية هي التسلية، يأتي الإنسان يعزي أهل الميت يصبرهم، يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، اصبروا واحتسبوا ويدعوا لميتهم. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والناس يقلد بعضها بعضا، فإذا ما يعني سألوا أهل العلم وإذا ما تدخل أهل العلم يعني أصبح الدين مساحة للبدع والمحدثات والخرافات والهرطقيات هذه التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. صلى الله تعالى أن يهدي الجميع. أبو آدم من عمان يسأل يقول ما حكم تلقين الميت عند القبر؟ يقول إذا دفن الميت قبل أن يدفن يأتي فيقول له إذا جاءك الملك فقل كذا وقل كذا وقل كذا. يا أبا آدم بارك الله فيك، هذه أيضا من البدع من المحدثات، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الوارد في هذا ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة موت أصحابه الذين شهدهم أنه قال يا فلان إذا جاءك الملكان ويسألانك من ربك فقل ربي الله، من نبيك نبي محمد، ما دينك ديني الإسلام، ما ثبت. ولم يثبت أنه كان يأتي ويقرأ في أذن الميت شيء، هذا كله من المحدثات. والنبي عليه الصلاة والسلام هديه أنه قال بعد الدفن يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا هو، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوصون مثل عمرو بن العاص وغيره أن أهلهم يبقون بعد الدفن لا يستعجلون في الذهاب، لا يستعجل، يدعون له لأنه يسأل، يأتيه ملكان حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، فيقول لا تستعجلون إذا دفنتموني أكثروا لي من الدعاء، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. أحمد من دبي بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية، يقول يعني هل الصدقة المقطوعة هذه ما تصل للميت؟ أخوي أحمد بارك الله فيك وشكر الله لك على هذا السؤال. الخطاب يا أخي الفاضل للمتصدق وليس للمتصدق عليه، الخطاب للمتصدق، والمعنى إذا مات ابن آدم انقطع عمله هو إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، والمعنى أنه إذا مات وانتقل إلى الدار الآخرة بقي له أجر هذه الصدقة الجارية، بناء مسجد، حفر بئر، بناء دور أيتام، بناء دور أرامل، طباعة مصاحف، طباعة دواوين السنة مثلا، كفالة أيتام، شيء من هذا القبيل، هذا المعنى، أو جميع الأوقاف المعروفة. أما أنت تريد أن توصل النفع إلى ميتك من خلال الصدقات، نعم توصل، سواء صدقة جارية أو صدقة مقطوعة. فلو مثلا بنيت مسجد وترجو ثواب لميتك هذه صدقة جارية، لو حفرت بئرا وترجو ثواب هذا البئر لميتك صدقة جارية، ولو دفعت 10 دراهم 20 درهم صدقة مقطوعة أو ترجو ثواب لميتك وصله الأجر والثواب. لكن بالنسبة للإنسان نفسه الصدقة المقطوعة هذه يثاب عليها في الدنيا وتبقى في ميزان حسنات، لكن ما تجري بعد وفاته. يعني مثلا شخص الآن عطى 10 دراهم 100 درهم فقير مسكين وكذا، هذه صدقة مقطوعة أخذ أجرها وفي ميزان حسنات، لكن بنى مسجد لا، الأجر باقي يجري عليه إلى أن تذهب هذه العين، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لاحظت الفرق بارك الله فيك. أحمد من دبي بارك الله فيه يقول: أحيانا بعض الجمعيات لما يأخذون بعض الصدقات الجارية ويذهبون بها إلى بلاد يعني بعيدة مثلا، يبنون مساجد أو يحفرون آبار، إذا تلف هذا المبلغ هل ينقطع الأجر عن الميت؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الجهة اللي تأخذ الأموال وتذهب تحفر آبار مثلا حسب سؤالك وتلف المبلغ، فإنها تضمن هذه المبالغ، ولذلك يلزمها أن تحفر بئرا أو أن تبني مسجدا أو على ما اشترط المتبرع، على ما اشترط المتبرع. ولذلك إذا تلف المال باعتداء أو بتفريط فإنهم يضمنون، أما إذا من دون تفريط ولا اعتداء أو حصل مثلا في هذا البلد حصل يعني فتن وحصل اضطرابات أو حروب مثلا، فإن الأجر يجري بإذن الله تعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فكأنه فعلا أتى بالعمل كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، كانوا معكم في الأجر يعني والثواب. فلذلك المسألة تختلف أخوي أحمد ما بين تفريط الجهة وما بين عدم تفريطها، ما بين اعتداء الجهة وعدم اعتدائها. فإذا الجهة هذه يعني اعتدت على المال أو مثلا تساهلت في حفظ المال أو سلمته إلى وكيل هناك لم تتوثق منه وذهب المال، تضمن الجهة الجمعية تضمن هذا الشيء، يلزمها ذلك. أما إذا كان لا، مثل ما ذكرت أنا وصف، حصل حرب، فتنة، شيء، ضاع المال، في هذه الحالة الحمد لله الأجر بلغ. أحمد من دبي يسأل عن الدعاء للوالدين، يقول: أدعو مثلا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا، يقول هل هذا الدعاء كافي أم أنني أتوسع في الدعاء؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، من بر الوالدين بعد وفاتهما الدعاء لهما، ولذلك ورد في حديث لا بأس بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاءه رجل فقال: يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي يعني بعد وفاتهما؟ قال الدعاء لهما والاستغفار لهما، الدعاء لهما والاستغفار لهما. ولا شك بأن ما دعوت به هو آية قرآنية يقول جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا دعاء عظيم وأمر الله جل وعلا به في كتابه، ارحمهما كما ربياني صغيرا ودعوت لهما بالرحمة. لكن ما يمنع أنك تتوسع في الدعاء لهما، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم نور لهما في قبريهما، اللهم افسح لهما في قبريهما، اللهم أنزل على قبر والدي النور والضياء، اللهم جازهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبر والدي روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر لهما، اللهم اغفر لهما. هذه أدعية طيبة، بارك الله فيك. أحمد من دبي يسأل عن لمس الميت، يقول هل ينقض الوضوء وكذلك حمله؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمس المغسل للميت لا ينقض الوضوء إلا إذا لمس فرج الميت مباشرة من دون حائل، وذلك لما جاء من حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا قال به جماهير أهل العلم. أما بدن الميت فطاهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله المسلم لا ينجس، والعلماء يقولون المسلم لا ينجس حيا ولا ميت، لا ينجس حيا ولا ميت. وغسل الميت لا لنجاسته وإنما لأمر تعبدي إكراما للميت، أكرم الله جل وعلا الميت المسلم بهذا الأمر وهو أن يغسل، حتى قال العلماء ما هي العلة؟ قالوا تعبدية لله عز وجل، تعبدية امتثال لأمر الله إكراما لهذا الميت. فمن غسل ميتا أو حمل نعش ميتا فإنه لا يغتسل ولا يتوضأ. لكن عندنا حديث، هذا الحديث مختلف فيه عند أهل العلم، من غسل ميتا فليتوضأ ومن حمله فليغتسل، يعني من ضعفه لا كلام يعني حول درايته. أما من يعني رأى بأن له ما يقويه فقالوا هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، قالوا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. حربي من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا ذهبت إلى العمرة وذهبت إلى التنعيم، يقول أحرمنا وصلينا وخرجنا بعد تقريبا 3 دقائق، يقول ركبنا الباص، يقول فنوينا نطقنا بالنية، يقول ما حكم ذلك؟ حربي بارك الله فيك، أنا سأتكلم على هذه الصورة لأن لك سؤال في قضية تكرار العمرة سأتحدث عنها. أنت تقول بأنك ذهبت إلى التنعيم ثم صليتم بعد ما لبستم الإحرام ركبتم الباص وبعدين نطقتم بالنية يعني التلبية، ما حكم إحرامكم صحيح ولله الحمد، لأنك أصلا أنت ما ذهبت إلا للعمرة فعندك نية مسبقة، النية العامة، أنت ذهبت إلى التنعيم لا لشيء إلا لأنك تأتي بعمرة فلبست، والنية محلها القلب يا أخي الفاضل. التلفظ بالنية اللي هي التلفظ بالتلبية، لأن ما عندنا تلفظ بالنية وإنما تتلفظ بالتلبية، تقول لبيك اللهم عمرة، هذه سنة وليس بفريضة. فما دام أنك استحضرت في قلبك وعزمت في قلبك على العمرة فهذه نية، بارك الله فيك. تفضلي يا أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ أنا في مكتب الحوالة طلبوني وجيت عندهم، قالوا لي أنت عندك حوالة واضحة لشخص معين.
إيش أعيد يا أمل، أعيد سؤالك لو سمحتي.
مكتب الحوالة للفلوس.
مكتب إيه؟ مكتب ماذا؟
حوالة للفلوس اللي يحولون فيها الفلوس، يعني من منطقة لمنطقة.
مكتب الحوالة تحويل الأموال، الصرافة يعني.
أيوه
الصرافة. طيب
قالوا أنت حولت لشخص معين قبل 5 سنوات وما وصلت وقالت تعال خذ الفلوس، بس أنا ما حولت، أنا قبل 5 سنوات ما كان عندي حساب، فما أدري هل أخذ هذه الفلوس يجوز لي أو إيش أسوي فيها.
كلموكي تلفون؟
لا جيت عندهم في المكتب.
يعني طلبوك وكلموك شخصيا؟
ايوه
اي طيب يا امل ابشري.
طيب السؤال الثاني، انا لما كنت موسوسه ارتكبت غلطه، هو اني سالت اكثر من شيخ عن الافرازات، ويعني في واحد قال لي لا تنقض، واحد قال طاهره وكذا، اختلفوا. فانا كذا الحين محتاره ما ادري ايش اسوي.
انا جاوبتك يا امل اكثر من مره عن هذا الموضوع، ونصحتك يعني ووجهتك. ما ادري انت تتمسكين بالنصائح ولا تفلتين، ما تلتفتين للنصائح. انت كثير اتصلتي وعلمتك ووجهتك، سواء في التلفزيون او خارج التلفزيون، صح ولا لا؟
ايوه، بس يعني اخذ اي قول وان شاء الله ما علي.
ان شاء الله. ابشري يا امل، بارك الله فيك. ابو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا.
الله يسلمك شيخ. عندي سؤالين. الله يخليك.
تفضل تفضل.
سؤال اول شيخ، بخصوص العروس الدبدوب هذا اللي يحطون في البيت مثلا في السرير، هل هذا جاهز يعني حتى الشيخ ولا شو الموضوع؟
للاطفال ولا للكبار؟
للكبار، يحطون جنب السرير، يحطون فوق السرير، يحطون معاهم يعني
الدبدوب الكبير. ها
اي نعم.
والله اني روع يا ابو محمد، هذا ما ادري شلون تنام وهالدبدوب في الغرفه. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، في شخص يعني عنده بيت، مثلا ما عنده عيال، عنده اخوان، هل يقدر يعني مثلا يكتب الوصيه يعني عقب الوفاه حد يتبرع حق يعني الوقف، يعني حتى وقف حق الخير يعني؟
نعم، يعني عنده والدين عايشين؟
لا والدين ما عندي، بس عندي أخوان أخوات.
وأخوانه وأخواته محتاجين ولا غير محتاجين؟
لا يعني مو محتاجين لهالدرجة يعني.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث شيخ، بخصوص الصلاة الوتر، إذا يكون الفات عنك في الليل مثلا تبى تسوي تقضي في النهار،
إيه،
هل مثلا من الساعة 8 أو الساعة 11 أو يعني مثلا الوقت معين يعني؟
إن شاء الله. أبشر يا أبو محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا فاطمة. فاطمة العراق راحت. طيب طيب. الأخ حربي من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول يعني لما لبست الإزار والرداء حصل يعني توسخ الإزار بسبب يعني كفرات الكرسي المتحرك، يقول ما حكم إحرامي؟ يا حربي بارك الله فيك، بالنسبة لوسخ الشارع أو الأشياء هذه العادية مثل طين الشوارع، هذا ما يضر، ما ينجس الثوب ولا البدن، بارك الله فيك. وقد كان علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب الخليفة الراشد، يخوض في الطين ثم يدخل يصلي ولا يغسل قدميه، فالصحابة كان متقرر عندهم بأن طين الشوارع أو الأشياء التي تنتج مثلا من أثر مرور مثلا الأشياء هذه ما تضر. كذلك الآن لو مرت سيارة وحصل أنها مرت على بقعة ماء أو طين وتناثر على ثوب الإنسان، ما على شيء، يجوز له أن يصلي فيه وأن يحرم فيه. حربي يقول بالنسبة للعمرة، أنا أحلق بالموس، بالنسبة للعمرة الثانية متى أحرم إذا كان يعني أريد، عفوا، متى آتي بالعمرة الثانية؟ حربي بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم مسألة، وهي أن العمرة هي الزيارة وهي نسك، ما يعقد لها إلا سفرة واحدة، والعلماء ينكرون على من يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، حتى كانوا يقولون ما أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤزرون، يعني يثابون أم أنهم يعاقبون. فلذلك أخي الفاضل، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرف عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة، يأتون إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل مثلا، ما كان معروفا عندهم. وكانوا إذا كما يعني فعل أنس وغيره، إذا سود الشعر ذهبوا إلى العمرة من جديد، ولذا قالوا أقل عمرة، أقل يعني عمرة بين عمرتين هي إذا سود الشعر، إذا أصبح للرأس، أصبح في الرأس الشعر يصرح للحلق، هذا المعنى. ولذلك وإن كان هناك من العلماء من يرى جواز ذلك، ومن العلماء من ينظر إلى حال الإنسان، يقول إذا كان هذا الإنسان ما يستطيع يأتي مرة ثانية من بلاد بعيدة، أو مثلا ما عندهم
يعني نظام يسمح بتكرار العمرة مثلا، يعني يقول يرخصون في هذا. عموما أخي الفاضل مستقبلا لا تفعل هذا، بارك الله فيك. حربي يسأل يقول هل يجمع في العمرة الواحدة أشخاص كثر؟ الجواب لا يا أخي الفاضل، إذا اعتمرت عن شخص تعتمر عن هذا الشخص فقط، ما تقول والله هذه العمرة عن عشيرة ولا قبيلة ولا العائلة ولا الأرحام، تعتمر عن شخص واحد بارك الله فيك. فاطمة من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أنا أردت أن أعطي صدقة لامرأة، ذهبت إلى الصراف الإلكتروني وضعت البطاقة، تقول سحبت مبلغ ما انتبهت للمبلغ على أساس أنه 1000 ريال وأعطيتها الفقيرة، تقول اتصلت بي تشكرني قالت بأنك أنت دفعتي 2000، تقول رجعت للرسائل رسائل المصرف وجدت فعلا 2000، هل يكتب لي أجر 1000 الثانية خاصة وأني نقلت لها خلاص هذه لك أو تعطينا من تحتاجين؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، 1000 الأولى هذه نيتها الأولى لما بدأت بالصدقة، وال1000 الثانية استأنفت نية جديدة، فأبشري أنت تصدقت 2000 سواء على هذه الحرمة أو على حرمة أخرى، فأنت لما قلتي لها أخبرتك وواضح بأن هذه المرأة أمينة، لما قلتي لها خلاص يعني هذه لك أو من ترين من الفقيرات أو المحتاجات، هذه نية جديدة والأجر مكتوب بإذن الله. فاطمة من السعودية تقول دائما يعني نجتمع مجموعة نساء في دروس في المسجد أو غير المسجد، تقول وحدة يعني فيها أذية للناس والجميع متضايق منها، تقول يعني أنا لما أدخل أسلم على المجموعة، لكن لو رأيتها بانفراد تقول ما أسلم، هل علي شيء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا يعني رسالة إلى هذه المرأة ورسالة إلى كل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى، أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن أذية الناس. وبعض الناس يعتقد الأذية فقط في أخذ الأموال أو ضرب الأبشار، أذية اللسان هذه أشد من أذية اليد، أذية اللسان هذه أشد من أذية اليد، ولذلك المؤذي هذا والعياذ بالله ممقوت، هذا ممقوت في السماء وممقوت في الأرض. شوف الناس سبحان الله العظيم، الله ما يجعل له قبول لأن الله يبغضه، ما يجعل له قبول، كل يقول أعوذ بالله وكل يتضايق إذا شافه في مجلس ولا في مكان ولا في محل، لماذا؟ لأنه العياذ بالله يقرض بلسانه أشد من المقاريض في لحوم الناس وأعراض الناس والتدخل في خصوصيات الناس وإفساد وتخريب يعني ما عند الناس. أحيانا بعض الناس عنده مشروع طيب وخير يروح يفسد عليهم هذا الأمر، والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإضرار وأذية الناس، ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، قالوا يا رسول الله لكنها ما تحفظ لسانها عن الناس، قال هي في النار، ما نفع قيام الليل وصيام النهار، قال هي في النار. ولما جاء وذكرت امرأة قالوا يا رسول الله امرأة هذه ما قليلة صيام وقليلة قيام يعني النافلة وليس الفريضة، لكنها تحفظ لسانها عن جاراتها أو عن الناس، قال هي في الجنة، هي في الجنة. هذا اللسان يا إخواني يا أخواتي إما أن يرفع الإنسان درجات في الجنة وإما أن يضع الإنسان دركات في النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك هذا، قال أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ صلى الله العافية والسلام، يعني بعض الناس أذية، أذية يعني يوميا غيبة ونميمة وكذب واستهزاء وسخرية وإفساد واعتراض وتخبيب، أعوذ بالله. يعني بعض الناس والله يخيل إليك وهو يعني هذه حالته، لو نزلت لعنة من السماء ما وقعت إلا عليه، لو نزلت لعنة وصاعقة من السماء صاعقة غضب ما نزلت إلا عليه. ما أدري كيف هؤلاء يلقون الله عز وجل وظهورهم تحملت أوزار الناس. حتى للأسف يعني بعض البنات يشتكين بعض الأمهات، فيه يعني بعض الأمهات للأسف رغاية وكلام وغيبة أبدا، يعني بعض البنات الصالحة تقول أمي مضطرة أني أبر أمي وأجلس معها، لكن أمي 24 ساعة غيب، 24 ساعة غيب، ما جلس معها إلا وهي تغتاب خلق الله وتستهزي بعباد الله. ماذا نفعل؟ اتقوا الله، خافوا الله. ولذلك أختي الفاضلة، هذه المرأة اللي تحضر مجالس الخير غريب، يعني كيف مناخات إيمانية، أجواء صحية، عبادات، يعني قرآن وحديث وذكر وموعظ، ومع ذلك تؤذي خلق الله. هذا الدليل على عندها مشكلة، مشكلة عظيمة. عموما أختي الفاضلة، الحق العام أنك تسلمين على الجميع، ولك الحق أن تهجريها لله عز وجل حتى تتأدب، حتى لو ما سلمت عليها من باب هجرها لله، لأن مسألة دينية هذه وليست مسألة دنيا، حتى لا يزيد على 3 أيام. إذا رأيت المصلحة أنك تهجرينها أو المجموعة كلها يهجرونها، هذا أمر مشروع ما دام أنها فيها أذية وفيها يعني يصل شرها إلى الناس وما تراعي أحدا. نعم، لكم الحق في أن تهجرونها حتى لا أحد يسلم عليها، ولو سلمت لا يرد عليها، إلا أن تتأدب، حتى تتأدب. فإذا تأدبت ولزمت الطريق وتركت أذية الناس، بعد ذلك ترجعون لها. بارك الله فيك. أمل من السعودية تقول، يعني مكتب الصرافة اتصلوا عليها وقالوا أنت قبل 5 سنوات حولتي مبلغ وهذا المبلغ ما وصل، تعالي استلميه. تقول أنا ما حولت مبلغ وما كان عندي قبل 5 سنوات يعني مبلغ فلوس مثلا. تقول ما العمل، هل أخذ أم لا؟ أمل بارك الله فيك، شاوري الوالدة واستشيري خواتك، يمكن نسيتي أنت عندك وسواس مثل ما ذكرتي، وقولي لهم أنا والله قبل 5 سنوات أنا حولت شيء، أرسلت شيء. تأكدي، يمكن خواتك أدرى منك ووالدتك أدرى منك، ويمكن أحد معطينك يقول لك روحي يا أمل حولي هذا، ما هو بفلوسك أنت، فلوس الوالدة، فلوس الوالد، فلوس أختك مثلا، لكن سجلتي باسمك. فما دام أن المكتب معروف ورسمي، ما هو مكاتب اللي يتحايلون على الناس مثلا ويخدعون الناس، لا، مكتب رسمي وما عند ما يأمرك بأشياء غير طبيعية، والله أدخلي على الرابط هذا ولا سوي كذا، لا، تنتبهين. أما قال والله إحنا مكتب رسمي وأنت أمل بنت فلان الفلاني عطيتينا مبلغ قبل 5 سنوات، المبلغ ما استلموه في الجهة الفلانية، تعالي استلمي، اسألي الوالد واسألي والدك واسألي إخوانك وخواتك، ولا يمكن خالاتك بعد قالوا لك يا أمل وأنت رايحة للسوق خذي هذا المبلغ وحولي من الصراف لفلان، وأنت سجلتي اسمك وأخذوا البطاقة ونسيتي، صح ولا لا؟ إذا والله ما أحد قال أبد ولا تسد عطيناك ولا ما يمكن، أقولي سامحوني أنا في خطأ في الاسم أو خطأ في الرقم، ما تستلمين. بارك الله فيك. أمل طبعا يعني سؤالها متكرر هذا، يمكن لاحظت أنا أقول للأمل يعني أنت وصيتك ونصحتك وكذا، تقول أنا ارتكبت أخطاء لما أسأل أكثر من شخص. أنا قلت لهذا الكلام، قلت هذا من الخطأ والغلط أنك تسألين أكثر من شخص، من تثقين بدينه وأمانته وعلمه، خلاص التزمي فتواه قلدي، وإن شاء الله أنك بإذن الله تشوفين الراحة والطمأنينة والسكينة لما تلتزمين فتوى عالم من العلماء. عندك مشاكل في مسائل الإفرازات، عندك مشاكل في مسائل الدماء، في مسائل الوضوء، في الطهارة، التزمي قول عالم من العلماء المعتبرين المشهورين بالعلم والرسوخ، المشهورين بالديانة والورع وتقوى الله عز وجل، بإذن الله ترتاحين. بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يقول، يعني العرائس هذه الدباديب أو كذا الكبيرة، يقول يعني ما حكم إدخالها إلى غرفة النوم وكذا؟ يا أبو محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي يعني هذه الأشياء أنا ما أتكلم الآن عن جهة الحكم الشرعي، والله أن الواحد يعني يضعها بالبيت يعني ما أدري، والله أنا لو عندي في البيت ما أنام، يمكن في البيت ها ما أنام في البيت كله، يعني مثل هذه الأشياء ينبغي الابتعاد عنها. مسألة الحكم الشرعي هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم، من أهل العلم من يمنع مطلقا، يقول هذه مجسمات على صورة ذوات الأرواح، ومن أهل العلم من يفصل يقول يعني إذا كانت متغيرة المعالم وليس فيها ما يشير إلى أنها من ذوات الأرواح، يعني في تغير، يعني ما فيها إلا مثلا عين أو ليس فيها أنف ولا فم أو فيها فم ولكن ليس فيها عين، قالوا بأن هذه ليست من الصور المنهي عنها، المنهي عنها. كذلك قضية الامتهان، كون ترمى في الأرض ويعني تمتهن ولا تعظم، قالوا هذه أيضا ليس فيها شيء. أما إذا كان لا لها معالم مثل بعض الدمى وترفع ولا تمتهن وإنما ترفع وتوضع، هذا لا، هذا يدخل ضمن الوعيد الوارد في الأحاديث التي فيها تحريم ذوات تصوير ذوات الأرواح. نعم تفضلوا. طيب طيب أبو محمد من أبو ظبي يقول شخص عنده بيت وما عنده يعني عيال، عنده إخوة وأخوات، يقول ممكن يتبرع، يوصي بالتبرع بوقف بعد الوفاة؟ أبو محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للشخص الذي ذكرت صورة حالته، إذا قدر الله توفي فإن أمواله يرثها إخوانها وأخوات الأشقاء، تكون التركة إلى تنتقل إلى إخوانه وأخواته، للذكر مثل حظ الأنثيين، لعدم وجود الأصل الوارث ولعدم الوجود وجود الفرع الوارث، فلا عنده أب وأم ولا عنده أبناء وبنات، ولذلك تنتقل إلى إخوته وأخواته. هذا من حيث الأمر العام. المسألة الثانية، العلماء ينصون على أن الإنسان إذا لديه بعض من يرثه فقراء فالأفضل أن يبقي لهم شيء، أن يبقي لهم شيء ينتفعون به، ويكون إن شاء الله سبب من أسباب دعائهم له وعدم نسيانهم له. الأمر الآخر، إذا كانوا والله أغنياء ومقتدرين، ينبغي للإنسان أن يعمل لآخرته، ولا يعني قضية أنك توصي بعد الوفاة بالوقف. الوصية بعد الوفاة بالوقف هذا ما ينفذ إلا في حدود الثلث، ما ينفذ إلا بحدود الثلث، لأن الوقف يقول العلماء منجز في الحياة، ما يصلح أن يكون الوقف بعد الوفاة. أي إنسان وصى بوقف بعد وفاته لا يخرج منه إلا في حدود الثلث، وأما في الحياة فالإنسان الحق الكامل أن يوقف جميع أمواله أو أن يتبرع بجميع أمواله، إلا إذا كان هناك ما يعني يشير إلى أنه أراد إضرار الورثة، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فأنت يا أخي الفاضل اعمل لآخرتك. يعني أنا تعجب، سامحني أقول هذا الكلام، من بعض الناس الفضلاء الأخيار عندهم خير ونسوا أن يوقفون شيء ويتركون هذه الأموال لورثة ما يدرون هل يصلحون فيها أم يفسدون. مع ذلك هو إن تركها لا يحاسبه الله، إنما يحاسبه على هذا المال، من أين أخذته وفيما أنفقت. لكن أنت أيها الإنسان اعمل لآخرتك. يعني الآن عند بعض الأشخاص بيوت وعندهم أموال، اصنع وقف لنفسك الآن، ولا تقول والله بعد الوفاة. حتى الوصية بالثلث من الورثة والعياذ بالله من يكتمها، من الورثة من يكتم الوصية بالثلث ولا ينفذها، وربما يعني ضمها إليه. فالإنسان ما دام في الحياة وعنده خير يوقف. حتى يا أخوي أبو محمد فيما يسمى عندنا بالوقف، الوقف على النفس، الوقف على النفس. ما معنى الوقف على النفس؟ البيت اللي عندك هذا تروح للجهة، جهة الوقف أو المحكمة، تقول هذا أوقفته على نفسي مدة حياتي، البيت هذا تقول أوقفته على نفسي مدة حياتي، من ساعة الوقف لك الأجر والثواب وأن تستفيد من هذا الوقف. ثم تذكر الشرط الثاني اللي بعد هذا، بعد الوفاة بعد طولة عمر إن شاء الله على طاعة، ينتقل مثلا إلى يؤجر ويكون الأجرة لمرضى السرطان أو لمرضى غسيل الكلى مثلا، أو للأيتام، أو مثلا أو لأقاربك مثلا، الفقير من أقاربك مثلا، أو المطلقة من أقاربك مثلا. لاحظ كيف؟ ولذلك أنا أدعو كل إنسان مثل حالة أبو محمد عنده بيت يوقف على نفسه، والجهة عندهم الحمد لله يعني تنظيم في هذا، يقول لك بعد الوفاة وين يروح، شرط الواقف كشرط الشارع، بيقول لك والله كذا، تكتب على حسب مطلقات من أقاربي، الأيتام، فقراء، مساكين، شراء مصاحف مثلا، وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك، تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بارك شيخ،
حياك الله.
الله يحييك. عندي سؤال لي شيخ.
تفضل.
الوالدة عندها أهل من الهند.
نعم.
وهم الناس على قد حالهم.
نعم.
وإخواني يعطوها زكاة عشانهم، بس هي تعطيهم لما هم أي شيء يحتاجوها.
أي يعني تخلي الزكاة عندها.
لا هي طوش ليهم يعني.
أي طيب. ترسل الزكاة كلها ولا تخلي بعضها؟
ليه ما هم يحتاجوها.
أي يعني تخلي عندها وبعدين ترسل لهم وقت الحاجة.
أيوة.
أي إن شاء الله. سؤال ثاني.
لا لا لا.
مرحبا يا راشد. مبارك. تفضل يا مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل الحال يا شيخ.
مرحبا يا مبارك.
الله يطول عمرك، احنا مسافرين.
ايه.
الى كوريا من مراد سافرنا.
اها.
وقضينا اكثر من 7 ايام. ايه الحين نقصر صلاة ونجمع.
ان شاء الله يا مبارك.
نصليها.
ان شاء الله. أبشر أبشر مبارك.
الله يبشرك باللي يفرحك.
وياك جزاك الله خير. أبو محمد من أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة لصلاة الوتر إذا فاتتني في الليل أقضيها متى؟ الساعة 8 ولا الساعة 11 ولا متى؟ أبو محمد بارك الله فيك، من فاته الوتر ليلا يقضيه نهارا في وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى يبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد رمح يعني بعد ربع ساعة. بعد ربع ساعة إذا طلعت الشمس، بعد ربع ساعة طلعت وارتفعت، بعد ربع ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى. حابة تصليها بعد ربع ساعة من طلوع الشمس، طيب بعد نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاث، الساعة 11 11:30، كل هذا جائز ولله الحمد، وتصليها شفع وليس وتر، لأن الوتر في الليل، أما النهار تصليها شفع. بارك الله فيك. راشد يقول الوالدة يعني عندها أهل في الهند وهم على قد حالهم، إخواني يعطونها من الزكاة لتوصلها لهم. يقول الوالدة تعطيهم على قدر الحاجة وتقسط عليهم الزكاة، ما حكم ذلك يا راشد؟ بارك الله فيك، يجوز ذلك. يعني ما دام أن الوالدة بارك الله فيها تقول بأن لو أعطيتهم المال الزكاة كلها دفعة واحدة يمكن يبذرون، يسرفون، ما يحسنون التعامل مع المال، ربما لديهم يعني أمور أخرى، فقدرت المصلحة، نعم يجوز لها. هي الآن وكيلة عن إخوانك، إخوانك الآن وكلوها، أصبحت الوالدة أمينة الآن، يدها يد أمانة على هذه الزكاة، تعطيهم كل شهر، ترسل لهم كل شهر وهي زكاة، ما في بأس ولله الحمد، ما دام أنها تغلب على ظنها أو هي متيقنة أن لو أرسلت المبلغ كامل يمكن أنهم يعني ما يستعملون الاستعمال الصحيح، ولذلك قدرت المصلحة، يجوز ذلك ولله الحمد والمن. مبارك من أبو ظبي يقول مسافر إلى كوريا، يقول مدة 7 أيام وشلون نصلي؟ مبارك بارك الله فيك ورضي الله عنك، تروح وترد بالسلامة. بالنسبة للصلاة تقصرون الرباعية 2 ركعات اللي هي الظهر والعصر والعشاء، تصلون 2 ركعات، تصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات والعشاء 2 ركعات، ويجوز لك أيضا أن تجمع بين الصلوات الصلاتين النهاريتين والصلاتين الليليتين. النهاريتين الظهر والعصر، تصلي الظهر 2 ركعات وتجمع معها العصر 2 ركعات، والمغرب والعشاء تصلي المغرب 3 ركعات وتقدم العشاء 2 ركعات إذا احتجت إلى ذلك، جائز ولله الحمد والمنة. وهذا هو هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله تعالى أن يكتب لكم الأجر. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، يعني تعلمون بأن هذه الأيام تقريبا غدا الجمعة ما يكون عندنا يعني حلقة الواتساب، إن شاء الله ألتقيكم على خير مباشر يوم الاثنين القادم بحول الله تعالى وقوته. السبت والأحد سيكون هناك حلقات للإجابة على أسئلة الواتساب. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.